رحلة تحمل في طياتها
شعلا تشرقها عيا وثرى نلتقيها في حواراتنا ما
نلتقيها في حواراتنا ما.
أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامج حوارات نما. بعد الربيع العربي لم تتغير الخارطة السياسية فحسب، تغيرت معها خارطة الفكر، وتغيرت خارطة كثير من المفاهيم. صعدت التيارات الإسلامية إلى سدة الحكم بعد تشريد وتنكيل وانتظار طويل. أعاد هذا الصعود فتح النقاش من جديد، أي هوية لتلك الدول تدعو إليها هذه التيارات الإسلامية؟ هل هوية الدولة دينية أم مدنية؟ خيارات متعددة وآراء كثيرة. ينبغي أن تكون الدولة دينية، ينبغي أن تكون الدولة مدنية، ينبغي أن تكون الدولة مدنية بمرجعية دينية. خيارات تبدو متعارضة. بين التيارات الإسلامية مخاوف متبادلة. المتحفظون على الدولة المدنية يخشون أن يجرهم إلى المفهوم الغربي للدولة المدنية. بعبارة أكثر مباشرة، إنهم يعتبرون هذا المفهوم بوابة عبور نحو علمانية تدعو لتنحية الدين عن الدولة، لكن بعبارات أكثر لطفا. والمتحفظون على الدولة الدينية يخشون أن يقودهم هذا المفهوم إلى الدولة الثيوقراطية، والتي تقوم على الحكم بالحق الإلهي المطلق، حيث يزعم الحاكم أنه يحكم نيابة عن الله وأنه مفوض منه. وعلى صعيد آخر، ثمة مخاوف أخرى بين تيارات علمانية تدعو لمدنية الدولة وتيارات إسلامية تشاركها ذات الدعوة، لكن هذه المشاركة لم تبدد المخاوف، فالكثير من تلك المكونات العلمانية تعتبر أن تبني هذه الحركات لمفهوم الدولة المدنية هو مجرد تكتيك لفظي لفرض مفهوم الدولة الدينية. ويقابلهم هذا الطيف الإسلامي بالقول أن مفهوم الدولة الدينية تم تصديره لإخافة الناس من صعود الحركات الإسلامية. حتى تتحرر المفاهيم وتتبدد المخاوف وتضيق مساحة الخلاف لنصل لنقاط الخلاف الأساسية، كانت هذه الحلقات حول الدولة المدنية والدينية نناقش فيها مجموعة من القضايا المتعلقة بهذا المفهوم مع الضيفين الكريمين الدكتور محمد السعيدي، أستاذ الفقه وأصوله بجامعة أم القرى، والدكتور محمد بن المختار الشنقيطي، أستاذ تاريخ الأديان بكلية قطر للدراسات الإسلامية. مرحبا بكم دكتور محمد، ومرحبا بكم دكتور محمد. والحقيقة أنه يعني هذا الموضوع موضوع مهم وكثير النقاش، ونحتاج أن نتحاور فيه بهدوء أكثر وتحرير أكثر. ابتداء نحن نحتاج أن نسأل سؤال: هل مصطلح الدولة الدينية ومصطلح الدولة المدنية هل هو مصطلح من داخل العالم الإسلامي والتراث الإسلامي، أو هو مصطلح من التراث الغربي أو التجربة الغربية؟ دكتور محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. تحياتي لك ولأخي الدكتور محمد المختار الشنقيطي، وتحياتي لأحبائنا المشاهدين في كل مكان، ولمركز نماء الذي عد هذه الحوارات التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها نافعة بعونه وتوفيقه. سؤالك عن المصطلح، هل هو غربي النشأة أم شرقي النشأة؟ عندما نراجع كتب التراث السياسي الإسلامي فإننا لا نجد أن هناك وصفا للدولة بكونها دينية بالوصف الإضافي الذي نجده الآن، دولة دينية، ولا نجد أن هناك وصفا للدولة بكونها مدنية أي بهذا الوصف الإضافي دولة مدنية. فالمصطلح الدولة المدنية ومصطلح الدولة الدينية إنما هما مصطلحان نشأ في الغرب.
تمام.
كلا المصطلحين.
نعم. إذن نحتاج نحن يا دكتور محمد إلى أن نعرف ظروف نشأة هذا المصطلح المفهوم الدولة الدينية والدولة المدنية في الغرب ومفهومه للدولة الدينية والدولة المدنية في الغرب ولماذا نشأ وحول هذه الله. وسنتناقش في هذه النقطة قبل أن ندخل في مفهومنا للدولة الحديثة، هل هي دولة دينية ولا مدنية بناء على حكم الإسلام. تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. شكرا جزيلا أخي الكريم على إتاحة الفرصة، وسعيد بأن أكون معكم ومع شيخنا الكريم
أكرمك الله
في هذه الحوارات. أصل ظهور مفهوم الدولة المدنية مقابلا للدولة الدينية على ما أعتقد يرجع إلى تضخم دور المؤسسة الكنسية على حساب الدولة في العصور الوسطى. فهذه المؤسسة أو هؤلاء الباباوات الذين تضخم دورهم كثيرا ابتداء من القرن الحادي عشر الميلادي إلى بداية عصر النهضة في القرن الخامس عشر، تدخلوا في شؤون الدولة كثيرا حتى أصبحوا مهيمنين عليها. وأذكر من دروسنا في تاريخ الكنيسة في العصور الوسطى بجامعة تكساس، درسنا عن أحد الأباطرة الذي كان يحكم ما يسمى الإمبراطورية الرومانية المقدسة التي تشمل في ذلك الوقت فرنسا وألمانيا وجزءا من إسبانيا. أحد الأباطرة وقف في الثلج 3 أيام يسترضي البابا من أجل أن يغفر له ذنوبه، لأن البابا حكم عليه بالهجر.
نعم.
فكان هنالك نوع من طغيان المؤسسة الدينية التي دعت لنفسها قدسية، وهي في النهاية كسب بشري وجهد بشري على حساب الدولة. فمن أجل الخروج من هذا المأزق بدأ النداء إلى فكرة الدولة المدنية. وبالطبع استمد الأوروبيون من ذاكرتهم التاريخية القديمة، خصوصا من جمهوريات أثينا وحتى جمهورية روما قبل أن تتحول إلى إمبراطورية. فهو في هذا الصراع ما بين مؤسسة الكنيسة التي تحولت إلى دولة مهيمنة على الدولة، وبين دولة تبحث عن ذاتها بعيدا عن هذه المؤسسة الدينية، جاء هذا الانشطار بين المفهومين. وهو كما تفضل الشيخ مفهوم غريب على الثقافة الإسلامية المتوارثة على الأقل قبل العصر الحديث، ولكنه اليوم لم يعد هنالك مناص من التعامل معه.
هذا سوف يأتي له محور خاص، يعني كيف نتعامل مع هذه المصطلحات الجديدة. لكن يعني هل كانت الدولة الدينية مقابل للدولة المدنية وهكذا ينتهي التقسيم، أو هناك دول أخرى أيضا، الدولة العسكرية، الدولة، أو أنه من هذا التقسيم هو دولة دينية ومدنية فحسب؟
هو مشكلة دائما من مشكلات الترجمة، أنه نحن نترجم بكلمة المدنية كلمتين في اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وهي سيفل وسيفك، ولديهما معنى مختلف، ولكن في العربية نترجمهما ترجمة واحدة، نقول المدنية، المدنية مقابل العسكرية، والمدنية مقابل الدينية في نفس الوقت، بينما المصطلحان فيهما ظلال تختلف. فالسيفك في اللغة الفرنسية والإنجليزية فيه معنى أخلاقي أصلا يتعلق بالتهذيب والحياة المدنية بمعنى الحضري أو رقة الحضارة كما يسميه ابن خلدون، بينما سيفل مقابل عسكري، هذا مدني وهذا عسكري. بالطبع المقصود بالدولة المدنية إذا استعملت الآن هو ما يقابل الدولة الدينية، أما الدولة العسكرية فهي،
ولا يوجد قسم ثالث يعني من على هذا المورد في التقسيم، هو إما دينية أو مدنية.
نعم، على الأقل إذا انطلقنا من شطار الذات الموجود في الثقافة الأوروبية فليس هنالك خيار ثالث، إما أن تكون مدنية وإما أن تكون دينية.
جميل.
لكن أعتقد أن الثقافة الإسلامية التوحيدية لا تقبل بهذا الانشطار.
هذا سوف يأتي في
نعم.
فيما يأتي.
واللفظ بعد ذلك يعني أصبح في اللغة العربية مما يسميه علماء الأصول المشترك اللفظي. فكلمة دولة مدنية هي تطلق على الدولة الحضرية، الدولة المتحضرة. الدولة الإسلامية من هذا المنطلق هي دولة كذلك، يعني لا
نأتي
لها. وأيضا يطلق على المدنية، الدولة المدنية مقابل العسكرية، ويطلق على الدولة المدنية أي التي تحكم بنظام مدني، فهي أصبحت من المشترك اللفظي.
في الثالث ما فهمته ما هو؟
الدولة المدنية التي تحكم بنظام مدني التي هي موضع الخلاف، التي هي مقابل الدولة الثيوقراطية.
نعم،
فهي الآن مثل ما ذكر يعني بعد الترجمة أصبحت في اللغة العربية من المشترك اللفظي.
طيب ما معنى الدولة الدينية وما معنى الدولة المدنية عند الغرب؟ إيش مفهومهم للدولة الدينية والدولة المدنية؟
الدولة الدينية في الغرب تطور مفهومها كثيرا، يعني ليست لا تستطيع أن تقول والله مفهوم الدولة المدنية هو كذا، أو آسف مفهوم الدولة الدينية هو كذا عبر تاريخ الدولة الدينية. وللعلم الدولة الدينية كانت قبل أوروبا، يعني من أقدم أنواع الدول الدولة الدينية. الدولة الدينية من أقدم أنواع الدول، إذا تكلمنا عن أن نظرية الحق الإلهي أو فكرة الحق الإلهي هي من محاور أو من أسس الدولة الدينية في أوروبا، فقد كانت من عهد الفراعنة، كانت الفراعنة دولة تزعم الحق الإلهي، ولكنها من نوعية الدول التي تزعم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتمثل في شخص الحاكم. وأيضا جاءت حتى في العصور الإسلامية بعض حكام الفاطميين كانوا ينتهجون هذا المنهج، وهو أنهم يزعمون أن الله سبحانه وتعالى يتمثل في شخص الحاكم. جاءت دول دينية ومعظمها في أوروبا لا تزعم أن الله سبحانه وتعالى يتمثل في شخص الحاكم، ولكنها تزعم أن جميع تصرفات الحاكم، جميع ما يأتي به الحاكم من تصرفات، إنما هو بإلهام وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن يعترض على هذا المفهوم. يعني عندما تقرأ رسالة جيمس الأول تحدث فيها عن الحاكم، هو باعتباره ملكا، وكان طبعا هو بريطاني وأسس لنظرية الحاكم الذي يعمل بإلهام إلهي.
نعم.
كل أعماله بإلهام إلهي. كان يتحدث عن أن كل ما يتصرف به هذا الحاكم إنما هو بإلهام وتسديد من الله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك يعني جاءت الفكرة حتى عندما نقرأ رسالة القديس قرطبة أو القس القرطبي لأحد الأباطرة في عهده، هو الإمبراطور قسطنطين في القرن الرابع الميلادي، الإمبراطور قسطنطين الأول، نجد أن هذه الرسالة هي رسالة نوع من يعني هي معي هي نص الرسالة أيضا، ولكن لا نحب نشغل المشاهدين بقراءتها، لكنها تعطي للحاكم حق مقدس. هذا في القرن الثالث أو القرن الرابع الميلاد، تعطي الحاكم حق مقدس، لكنها تقول له أنت، نحن في الكنيسة لا يمكننا أن نتصرف في عملك، وأنت أيضا لا يمكنك أن تحرق البخور. فكانت هذه أيضا بداية الفكر العلماني، مع أنها هي أيضا من بدايات الحق الإلهي في أوروبا أو في الفكر الأوروبي، أيضا هي كانت منطلقا للفكر العلماني، هذه الرسالة التي كانت مستندة إلى نصوص دينية أيضا. فعندما نتحدث عن فكرة الدولة الدينية نجد أنها في أوروبا لها عدة أشكال. الشكل الأول هو أن يكون الحاكم ذا إلهام وتوفيق وتسديد من الله سبحانه وتعالى كما تكلم الجيمس الأول. بعد ذلك
فهي العصمة،
عصمة للحاكم. نعم. عصمة لتصرفات الحاكم، لأنه نعم. يتكلم بتسديد من الله سبحانه وتعالى،
ليس إلها لكنه نعم. معصوما.
جاء بعد ذلك طغيان الكنيسة كما ذكره الدكتور. طغيان الكنيسة جاء في القرن الحادي عشر تقريبا أو العاشر الميلادي. قبل طغيان الكنيسة كانت نظرية الحق الإلهي هذه هي السائدة. في القرن الحادي عشر جاء طغيان الكنيسة على الفكر السياسي الأوروبي، بمعنى أنها أصبحت تهمش الحكام، فلا يوجد، لا يمكن أن يكون للحاكم أن يتصرف في شيء إلا بإذن الأب أو بإذن البابا، بإذن الكنيسة، والكنيسة هي الحاكم الحقيقي، وأن مشروعية الحاكم إنما تأتي من قبل الكنيسة، والكنيسة من حقها كل شيء، من حقها التشريع، من حقها التحليل، من حقها التحريم، كما كان من حق الحاكم فيما سبق. يعني جيمس الأول عندما يتحدث عن أن من حق أن كل ما يتصرف ويقوله هو تشريع، ليس مخالفة لله، حتى لو خالف ظاهر النصوص فهو تشريع. هكذا كانت
يعني حتى نفهم أكثر دكتور.
نعم.
ابتداء كانت الفكرة الإلهام.
نعم.
ثم جاءت حتى لو كان الملك رجل آخر.
نعم.
من غير ثم جاء طغيان الكنيسة.
نعم.
وبقيت فكرة الإلهام.
نعم.
أنه ملهم بالصواب
لا، عندما طغت الكنيسة لم يعد هناك ملهم بالصواب، يعني ضعفت فكرة الإلهام إلا في بريطانيا،
وإنما
أصبحت
رجل الدين،
رجل الدين هو الذي إذا زكى تصرفات الحاكم فهو كذلك، وإذا لم يزكي فهو كذلك. يعني الآن انظر إلى رسالة بطرس،
سنأتي إليها.
نعم.
بطرس.
إلى أهل رومية نأتي إليها. نعم.
دكتور محمد، نريد أيضا ذات السؤال، نريد أن نفهم أكثر ما الفرق بين مفهوم الدولة الدينية والدولة المدنية، ومتى نشأت هذه ومتى نشأت هذه، ويعني إطلالة تاريخية على هذا نشأة هذه المصطلح عند الغرب؟
أعتقد أن التمييز بين الدولة الدينية والدولة المدنية في الثقافة الغربية أمر سهل. فالدولة الدينية تستمد شرعيتها من الخالق، والدولة المدنية تستمد شرعيتها من الخلق بكل بساطة.
هذا أهم فرق.
هذا أهم فرق، أهم ما يميز
المفهومين. الدولة المدنية ترى أن الحاكم خليفة عن الناس.
نعم، هذا خليفة عن الناس، خليفة وهذا عن يدعي أنه خليفة عن الله. بينما نحن في مفهومنا الإسلامي فقط الأنبياء يستمدون شرعيتهم السياسية.
لا ندخل في مفهومنا الإسلامي. نحن الآن في ما يتعلق بالغرب.
لا فقط لتوضيح المفهوم، يعني لتوضيح المفهوم. فعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي جاء نبي من بعده وإنه لا نبي بعده. فكأنما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا خلاص، القيادة المعصومة التي توليتها من الله عز وجل انتهت مع ختم الرسالة.
الدولة الدينية في الغرب
الآن بيد الناس.
الدولة الدينية في الغرب سابقة للدولة المدنية، ليس كذلك؟
الدولة الدينية كما تفضل الشيخ سابقة في كل التاريخ البشري، لأن الحكام كانوا يدعون الألوهية لأنفسهم.
نعم،
في كل الحضارات العتيقة كان هنالك شبه عبادة، إما عبادة صريحة وإما شبه عبادة للحاكم. فهذا أصل الدولة الدينية، هو عبادة الحاكم. بعدما تخلصت البشرية من عبادة الحاكم، أصبح الحاكم يدعي أنه يستمد شرعيته من الخالق على الأقل، لا يقول اعبدوني، ولكن يقول إنه يستمد شرعيته من الخالق وليس بحاجة إلى تفويض من الخلق.
نعم،
فهذا أهم ضابط أعتقد أنه يميز ما بين المفهومين.
نعم، يوضح يعني كلام الشيخ. الآن سأقرأ نص بولس،
نعم،
رسالته إلى أهل رومية، ونص من جيمس الأول.
نعم،
بولس يقول: لتخضع كل نفس للسلاطين العالية، فإنه لا سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله، حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون يأخذون دينونته، يعني دينونة الله، لأن الرؤساء ليسوا خوفا للأعمال الصالحة بل للشريرة، إلى آخر الكلام الذي يبرر فيه ما ذكره.
نعم،
يعني الآن الرد على الحاكم رد على الله مباشرة. نعم، في كل شيء، ليس في قضية معينة أو جزئية معينة، بل في كل شيء. الرسالة طويلة ولكنها ممتلئة بمثل هذه الفكرة التي
رسالة بولس. هذه
رسالة بولس إلى أهل رومية. هذه
تمام.
نعم،
تاريخها كم تقريبا؟ تاريخها
بولس عاش في القرن الأول الميلادي.
تمام،
عاش في القرن الأول الميلادي، وكان يعني إلى الآن لم يكن هناك دولة مسيحية. يعني لاحظ أنه يتكلم عن أن ينظر للناس إطاعة السلاطين غير المسيحيين أيضا،
لا يزالون وثنيين.
يعني
والرسالة هي من نص الإنجيل، هي جزء من نص الإنجيل.
نعم،
فهم لا يزالون وثنيين، ومع ذلك يدعو، يقول أنهم من الله حتى لو كان وثني السلطان.
تمام، والرسالة الأخرى
رسالة جيمس الأول. رسالة جيمس الأول يقول: مركز الملكية أسمى شيء على الأرض، إذ ليس الملوك فقط نواب الله على الأرض ويجلسون على عرش الله، ولكن حتى الله نفسه يدعوهم الآلهة. يعني حتى الله سبحانه وتعالى يدعو هؤلاء السلاطين الآلهة.
نعم،
هذه يعني وصل المسألة في التدرج إلى هذا الموضوع.
طيب،
وكان السلاطين فعلا حتى القرن الحادي عشر يعني هم يتكلمون نيابة عن الله، يتصرفون نيابة عن الله، حتى نسختهم الكنيسة.
يعني الكنيسة كانت تطوير إيجابي في تخفيف
الكنيسة كانت تعمل بما ذكره قبل قليل، تحدث عنه له نص القسيس القرطبة. الآن أقرأ عليك النص، رسالة أسقف قرطبة هوريسيوس إلى قسطنطين، هذا في القرن الرابع الميلادي.
نعم،
يقول: الله وضع في يدك هذه المملكة.
نعم،
وإلينا سلم أمور الكنيسة، مكتوب: أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. إذن ليس من حقنا أن نمارس أمور الدنيا، وليس من حقك أيها الأمير أن تحرق البخور. فحتى القرن الحادي عشر كانت القضية أن تصرفات الحاكم مقدسة، تصرفات الحاكم مقدسة، لكن ليس للحاكم أن يتكلم في أمور الدين، وإن كانت تصرفاته في الحقيقة مقدسة.
طيب،
وأعماله مقدسة.
طيب دكتور، الآن يعني الكنيسة خففت من هذا المفهوم وإلا؟
إيه، خففت من هذا المفهوم. نعم، في اتجاه الحاكم خففت من هذا المفهوم، لا يعني ليس أكثر.
وش السبب يعني عمليا؟ إذا كان رجل غير الدين حاكم، هو ملهم بالصواب من رب العالمين وهو إلى آخره من هذه الأشياء العصمة. لما جاءت الكنيسة نفسها حكمت، لماذا لا تكون هي نفسها؟ لا، إيش اللي خلاها تخف يعني؟
هي خففت لأنها أخذت السلطات لصالحها، أخذت السلطات لصالحها هي، يعني هي ليست لم تخفف رحمة بالناس أو رجوعا إلى الحق، وإنما خففت لكي تعيد السلطات إلى نفسها، لأنها أصبحت مهيمنة على جميع. كما ذكر الدكتور القصة أن أحد أباطرة الدولة الرومانية وهي الإمبراطورية مقدسة يقف في الثلج لكي يسترضي، يقدم من ألمانيا إلى إيطاليا مشيا على قدميه، يقدم من ألمانيا إلى إيطاليا مشيا على قدميه، ويقف عند الفاتيكان في الثلوج 3 أيام حتى يسترضي البابا.
طيب احنا بس نختم موضوع الدولة الدينية ثم نرجع للدولة المدنية. هل توافق يا دكتور انه الدولة الكنيسة خففت من وطأة مفهوم الصوابية ومفهوم العصمة ومفهوم الإلهام؟
عصمة البابا لا تزال عقيدة على الأقل عند المسيحيين الكاثوليك طبعا، رغم أن البابا قد يراجع قراراته، ولكن هذا جزء من العقيدة الكاثوليكية وليس عند المسيحيين البروتستانت ولا عند المسيحيين الأرثوظكس طبعا.
لكن أنا أعتقد ظلت سائدة حتى القرن الثامن عشر.
نعم. لكن أنا أعتقد أنه المسألة ننظر لها في إطار تطور الثقافة البشرية بشكل عام، من الحاكم الذي يدعي الألوهية إلى الحاكم الذي يدعي النيابة عن الإله إلى الحاكم الذي ينوب عن البشر ويمثل البشر، فهذا مسار تطور في الثقافة البشرية. طبعا الإسلام كان متقدما على كل هذه الثقافات من حيث أنه جعل الحاكم نائبا عن الناس منذ
أنت مصر دكتور أن ترجع
السابع الميلادي.
أنت مصر نرجع إلى مفهوم الحكم الإسلامي، هذا سنأتي إليه.
السؤال محدد
هل الكنيسة خففت من وطأة الصوابية والعصمة وإلا ساهمت في تكريسها أيضا؟
حدد السؤال أيضا.
لا توجد كنيسة،
هل خففت له لدى الحاكم أو
هو صرح؟ نعم.
لا توجد كنيسة واحدة، لم يعد هنالك عصمة للحاكم في أي من المجتمعات المسيحية. أما عصمة البابا فهي لا تزال عند طائفة واحدة من الطوائف المسيحية وهي الكاثوليك. بس خليني أقول أنه الشوائب من تأليه الحاكم مع الأسف أو شبه تأليه الحاكم تسربت أيضا إلى الثقافة الإسلامية،
سنأتي إليه في هذا. لكن نريد أن نعرف أيضا الدولة المدنية تحدثت عنها أنت دكتور محمد، الدولة المدنية أنت تحدثت عن الدولة الدينية.
نعم.
الدولة المدنية متى نشأت وظروف نشأتها، وما هي أهم خاصية في الفرق ما بين الدولة الدينية من جهة وما بين الدولة المدنية من جهة في الثقافة الغربية؟ الدكتور يقول أنه أهم فرق بينهما أن هذا الحاكم هنا كأنه خليفة عن الله ونائب عن الله، وفي الدولة المدنية نائب عن الناس. هل توافق أنه هذا هو أهم فرق؟
لا ليس هناك فضل. ليس هذا هو أهم فرق، هو فرق لكنه ليس أهم فرق، هناك فروق أخرى ويأتي تفصيلها.
حدثنا عن الدولة المدنية ثم حدثنا عن الفروق.
أنا أحدثك عن نشأة الدولة المدنية في أوروبا مثلا، والدكتور العلوي صحح لي في مثل هذه الأمور لأنه ربما هو أعمق معرفة بها مني بحكم اطلاعه ودراسته في الغرب أيضا. هناك من يتحدث عن أن الدولة المدنية نشأت على يد المفكر أو المفكر السياسي ميكافيلي الفكرة، فهو في كتابه الأمير عقد الفصل السابع بعنوان في الإمارات المدنية، الفصل السابع من كتاب الأمير لميكافيلي. وربما يقول البعض إن ميكافيلي هو أول من استخدم هذه العبارة الإمارات المدنية، مع أن ميكافيلي هو من الداعين إلى استبداد الحكام. طبعا هناك تطور لفكر ميكافيلي ليس الحديث هنا عنه، هو تطور من فكر الأمير إلى كتاب آخر له محاضرة عن الحكم، لكن رسالته إلى ملك فلورنسا أو أمير فلورنسا كان فيها هذا الفصل وهو في الإمارات المدنية. ميكافيلي تاريخه إن أحببت لعله يفيد المشاهد، ولد في سنة 1496 للميلاد.
ألف كم؟
1496 للميلاد.
نعم.
وتوفي سنة 1527، يعني عمره 31 سنة عندما توفي وأصبح له هذا الصيت. هذا في كتابه هذا الأمير وضع في حقيقة الأمر أسس الدولة المدنية، أسس معينة وليست كل أسس الدولة المدنية لأنها جاءت بعد
البداية منه من عنده.
البداية من عنده. نعم.
نعم.
هو تحدث عن أن قال للحاكم فلورنسا في هذا الفصل: من الجيد أن تكون حليما كريما متواضعا صاحب خلق ومتدينا أيضا، ولكن من الجيد أيضا أن تكون عكس بعكس كل تلك الصفات إذا احتجت أن تكون بعكسها. وميكافيلي أيضا،
ما علاقة هذا الفكرة بالدولة المدنية؟ هل هذه من ضمن الدولة المدنية؟
هو تكلم عن صفات الأمير المدني.
نعم.
صفات الأمير المدني له وجهان، وجه يظهر فيه أخلاقيات حسنة وجميلة، ووجه لا يتنازل عن كل تلك الأخلاقيات، لأنه يرى أن مرجعية الدين، يعني يقول أنت في لحظات يمكن أن تكون متدين أمام الناس، لكن في لحظات أخرى يجب أن تنسى أن مرجعيتك دينية. فأسس ميكافيلي لفكرة أنه هناك مرجعية مصلحية وليست مرجعية دينية.
نعم.
أن المصلحة سوف تقودك. أيضا ميكافيلي أسس في قضية الأمير إلى
هذا تطور سلبي، يعني إذا كان الدولة المدنية بدأت بالنفاق
طبعا. هي نشأت هكذا، هي نشأتها هكذا.
نعم.
نشأت الفكرة هي هكذا. لكن الشيء يعني المتناقض في حياة ميكافيلي السياسية أيضا وفي كتاباته السياسية، أنه تحدث عن أن الأمير إنما يصل للسلطة باختيار أقرانه، مع أنه يتحدث عن إمارات وراثية في ذلك الوقت في إيطاليا. كانت إيطاليا مشتتة في عهده، وتحدث عن إمارات وراثية في عهده، ومع ذلك قال من الجيد أن تكون أو أن يكون الأمير باختيار أقرانه، ويعني بأقرانه الطبقة الأرستقراطية في البلاد وليس كل طبقات المجتمع.
إذا ميكافيلي هو بداية الدولة المدنية في الغرب،
يعني هو البداية. طبعا تطور ثم الفكر، جاء بعده الفرنسي جان بودان، وجان بودان له كتاب اسمه سبع كتب في الجمهورية، الكتاب اسمه أو سبع رسائل أو سبع محاضرات في الجمهورية. جان بودان أيضا طبعا لأنه لم يكن خادما لأمير، جان بودان مثل ما كان ميكافيلي يخاطب الأمير مباشرة، تكلم بحرية أكثر، وتكلم بقضية أنه ينبغي على الحاكم أن لا يكون له أي علاقة بالدين إلا إذا شاء هو.
نعم.
نعم. جاء بعده يعني هذا أبرز من كتبوا في الدولة المدنية، هوبز، توماس هوبز له كتاب اسمه اللوبثان، واللوبثان هذا عبارة عن حيوان ذكر في التوراة، وهذا الحيوان الذي ذكر في التوراة ذكر على أنه يشبه التنين، وسمى يعني تستطيع أن تفهم فكر هوبز من خلال عنوانه للكتاب، لأنه يرى أن الدولة هي بمثابة التنين الذي يجب أن يسيطر على كل شيء ويحتوي كل شيء، وحتى تكلم عن قضية احتواء رجال الدين واحتواء السلطة الدينية، وأنه وله نص يعني مهم في كتابه اللوبثان يقول لا ينبغي أو لا يكون الدين قانونا، لا يكون الدين قانونا إلا إذا أراد الحاكم منه أن يكون قانونا.
فالمرجعية النهائية للحاكم،
المرجعية النهائية للحاكم وما يضعه من قوانين.
طيب ثم
جاء طبعا التطور الكبير جدا للمفهوم الدولة المدنية، جاء على يد جون لوك، وطبعا جون لوك توفي أعتقد سنة 1702 أو 1702 تقريبا. نعم. هذا التطور طبعا جون لوك لاحظ أنه عاصر الثورة الإنجليزية، فالأجواء التي كانت طبعا الثورة الإنجليزية تمت في سنة 1666، تولى كرومويل مقاليد الحكم في بريطانيا، مقاليد الحكم الحقيقي يعني، وإلا غيبت الملك جورج، كان الملك جورج وأتي به من ألمانيا، والقصة طويلة.
نعم.
لكي يكون ملكا، وتم فصل وضع الملكية الدستورية من ذلك العهد. فجون لوك عندما تحدث في عدة كتب كثيرة تكلم فيها جون لوك عن الحرية وعن تكوّم المفهوم الذي ما زال إلى الآن سائدا في عن الدولة المدنية، وهو مفهوم لا يختلف كثيرا في بعض جزئياته عن المفهوم الذي أسسه ميكافيلي من حيث فصل السلطة عن الدين، ولكنه زاد عليه، ضم إليه قضية الحريات، ضم إليه قضية استحقاق، كان يبرر للثورة التي قامت في عهد كرومويل، وتكلم فيه عن حق الشعب في الثورة إلى غير ذلك من الأشياء.
إذن جون لوك هو يعني النهاية الذي تبلورت فكرة الدولة المدنية على يده.
هذا من خلال استقراء بسيط لي.
نعم.
يعني أنا لا أجزم بشيء، لكن أنا أتحدث عن استقراء بسيط.
تمام. لدينا سؤالان الحقيقة نريد أن نؤجلها قليلا ريثما نعلق على تاريخ الدولة المدنية في الغرب. السؤال الأول أنه هل هذه الثورة هي التي صنعت مفهوم الدولة المدنية، أو هو المفكر جون لوك ما دام أنه تعاصر يعني فيما بينه في نفس الوقت؟ السؤال الثاني، ما الفرق يبقى، ما الفرق بين الدولة المدنية والدولة الدينية عند الغرب؟
أسجل هذه وليس المسألة.
نعم. أنا الآن سأتيك بس لكنه حتى لا ننسى هذه.
طيب.
تفضل. إلقاء هل التاريخ هذا أنت توافق على هذا التاريخ أو عندك إضافة معينة؟ أو
عموما من الصعب السير على مسار تاريخي خيطي لهذا التطور. الدولة الدينية قديمة مغرقة في القدم، لأن الحكام كانوا يدعون الألوهية في الحضارات العتيقة، والدولة المدنية لها جذور قديمة أيضا، على الأقل إلى في العصر اليوناني لما كانت جمهوريات أثينا وغيرها لم تكن دولا دينية حقيقة، بل كانت دولا مدنية، وحتى جمهوريات روما قبل أن تطور روما إلى إمبراطورية. ويمكن أن نقول إنه الخلافة الراشدة كانت دولة مدنية أيضا.
هذا محل الخلافة.
يعني ممكن يعني أن نقولها، تسمحوا لنا أن نقوله يعني. نعم. على الأقل يعني. نعم. فهنالك تطور طبعا، الفكرتان وجدتا في الثقافة البشرية، فكرة الدولة الدينية سابقة على الدولة المدنية من غير شك، ولكن فكرة الدولة المدنية أيضا لها وجود قديم على الأقل من عمر 4000 سنة يعني، من العصر
اليوناني. هل ترى أنه تشكلت الفكرة الدولة المدنية على يد جون لوك، ولا أن الثورة هي التي ساهمت في بناء هذا المفهوم؟
العلاقة بين الفكر والواقع علاقة معقدة، يعني من الصعب جدا أن تقول أن الواقع هو الذي أنتج الفكرة أو الفكرة أنتجت الواقع. هنالك تطور عام في الواقع وفي الفكر. فهل روسو مثلا هو الذي أنشأ الثورة الفرنسية، أم أن الثورة الفرنسية هي التي جت أفكار؟ هنالك لا يمكن الجزم
بي، ولا يمكن إلغاء يعني أحد العوامل، يعني في النهاية هي الثورة.
لي هوبس ولي جون لوك ولي جان جاك روسو ولي مونتسكيو ولغيرهم كلهم دور وإسهام فكري في توضيح فكرة استقلالية شخصية الدولة عن المؤسسة الدينية. وإذا أردنا أن نقارن بالتاريخ الإسلامي، وأنت لا تسمح لنا بالخوض في هذا، فأنا أقول أنه
نؤجل بس.
كانت محنة أوروبا هو هيمنة المؤسسة الدينية على الدولة، أما محنتنا في التاريخ الإسلامي فهي هيمنة الدولة على المؤسسة الدينية.
نعم.
ولذلك طريق تحررنا هو طريق مختلف.
جميل.
إلى حد ما.
دكتور، ما الفرق بين الدولة الدينية والمدنية عند الغرب؟
الفرق بينهما يظهر من خلال السرد التاريخي. الدولة الدينية، نتحدث عن الدولة الدينية في آخر مظاهرها.
نعم.
وهو المظهر الذي ثارت عليه أوروبا. الدولة الدينية هي البابا هو الذي يحكم كل تصرفات الحكام، وهو الذي بالتالي يحكم حتى كل تصرفات الناس، منهم أدنى درجة من الناس من الحكام. البابا يحكم كل تصرفاتهم. هذه التصرفات ليس لهم حق في ابتكار أنظمة، ليس لهم حق في صناعة تاريخ من تلقاء أنفسهم. كل شيء لا بد أن يكون خاضعا لإرادة البابا. مشكلة البابا أيضا، يعني لو كان البابا حاكما، ولا البابا يتصور أن تصرفه مثل ما ذكر الدكتور تصرفا معصوما من الله سبحانه وتعالى، هذه مشكلة كبرى جدا. الدولة المدنية في أوروبا تختلف من خلال نظرتنا إلى تاريخها. فالدولة المدنية، أهم فرق بينها وبين الدولة الدينية هي أن أمور الدنيا لا يشغلها القساوسة. أمور الدنيا لا يشغلها القساوسة، بل إن أمور الدنيا ناشئة عن المصلحة التي يراها إما الحاكم كما في بداية فكرة الدولة المدنية، أو المصلحة التي يراها البرلمان المنتخب من الشعب كما استقرت على يد جون لوك. لكن وهذه المصلحة حتى لو تعارضت مع الدين هي مقدمة على الشريعة.
طيب دكتور، على الدين. بس حتى نكون يعني نحدد أكثر الفرق، تقر به أن هذا فرق صحيح بين الدولة الدينية والمدنية عند الغرب؟
نعم.
أن الحاكم في الدولة الدينية هو نائب عن الله،
نعم،
بينما الحاكم في الدولة المدنية هو نائب عن الناس.
لا، ليس بالضرورة.
إيش
لأن
عند الغرب؟
حتى عند الغرب، لأن إذا رجعنا إلى تواريخ الدول المدنية في أو تاريخ الدولة المدنية، نجد مثلا أن نابليون لم يكن نائبا عن الشعب. نابليون استولى على كان قنصلا ثم استولى على الحكم وعين نفسه إمبراطورا، ومع ذلك لا يوجد أحد من مفكري الغرب أو كتاب الغرب ينكر أن نابليون بونابرت حاكم مدني، أو أنه أو أن نابليون بونابرت كان من الناس أو من الملوك والزعماء الإمبراطوريات الذين أسسوا لنظام مدني في الدولة. فأهم فرق هو قضية الفصل بين الدين والدولة، وليست قضية أنه نائب.
هذا سيأتي، بس حتى نحرر الفرق هذا.
نعم
دكتور، الآن هل توافق؟ لأنه الآن الفرق الذي ذكرته يقول ليس صحيحا.
لا، نقول ليس مطلقا.
ليس مطلقا.
نعم.
تمام. أنه هناك دولة مدنية لا تقوم على فكرة نيابة الحاكم عن الناس.
لا، أنا حقيقة أختلف قليلا مع شيخنا الكريم في هذه النقطة. الإمبراطورية ليست دولة مدنية.
نعم.
ومن تعريفات فكرة الدولة المدنية ظهرت ليست فقط مقابل حكم المؤسسة الدينية، وإنما أيضا مقابل حكم الأباطرة. ولذلك فكرة الدولة المدنية نشأت مع فكرة الديمقراطية. فبذور فكرة الديمقراطية وبذور الدولة المدنية نشأتها في نفس الوقت، استلهاما للجمهوريات القديمة في أثينا وفي روما. فلذلك لا يمكن وصف الإمبراطوريات بأنها دول مدنية. الإمبراطوريات هي دول عسكرية، وهنا يأتي المعنى المقابل.
نعم.
المعنى الآخر للمدنية الذي أريد أن أقوله أنه هنالك فرق بين شرعية الدولة وشرعية الحاكم. في الدولة المدنية سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية، شرعية الحاكم من الناس، لكن شرعية الدولة قد تكون من الشرع. هنالك فرق، يعني نظام القيم الذي تقوم عليه الدولة قد يكون من الشرع، لكن هذا لا يعني أن الحاكم استمد شرعيته من الشرع. الذي يولى من الشرع مباشرة هم الأنبياء. ما بال الرجل نوليه الأمر مما ولانا الله. النبي صلى الله عليه وسلم ولاه الله، ولكن من سوى الأنبياء لا يوليه الله عز وجل، يوليه الناس بأمر من الله عز وجل. يعني هنالك حكم الخالق وجه إلى الخلق، ثم الخلق جعلوا هذا الرجل نائبا عنه في ذلك. فهذه السلسلة. مشكلة الدولة الدينية التقليدية هو أنها تلغي هذه الحلقة التي اسمها المجتمع.
نعم.
يعني يريد حكم الله مباشرة موجه إلى الحاكم، بينما هو الحقيقة حكم الله وجه إلى المجتمع، والمجتمع وجه سلطته.
والدولة الدينية ترى أنه الحكم الله موجه للناس عبر الحاكم.
الدولة المدنية
الدينية هذه،
لا نعم،
ترى أنه موجه للناس عبر الحاكم.
تماما.
والعكس في الدولة المدنية.
في الدولة الدينية الحاكم هو الذي يصون الشرع.
هذا في الدولة؟
في الدولة الدينية.
نعم.
الحاكم هو الذي يصون الشرع في الدولة أو نظام القيم، خلينا نسميه نظام القيم. بينما في الدولة المدنية المجتمع هو الذي يصون نظام القيم، هي مسؤولية موجهة للمجتمع، والحاكم نائبا عنه في هذه المهمة.
وليس مجرد صيانة للشرع.
يعني إلغاء
الدولة الدينية بعد ذلك.
نعم. إلغاء هذه الحلقة، أنا أقصد يعني وضح شوية. ما يجمع الدول الدينية والإمبراطوريات هو هذا، إلغاء دور الناس.
نعم.
إما من الخالق إلى الحاكم بتجاوز حلقة الناس، وإما الحاكم الإمبراطور نفسه جعل نفسه مرجعا. ولذلك نعم. قال الفيلسوف الألماني هيجل، قال إن المواطن الحر الوحيد في الإمبراطورية هو الشخص الإمبراطور.
نعم.
يعني ما في مواطن في الإمبراطورية أصلا حر إلا مواطن واحد وهو شخص الإمبراطور.
نعم.
فنحن ما نحتاجه حقيقة هو أن نعيد الأمور إلى ترتيبها المنطقي. هنالك حكم الله موجه إلى الناس، والناس يوجهونه إلى من ينوب عنه بهذا الترتيب.
نعم. هو بس ملاحظتي على كلام الدكتور، كلام سليم ومتسق، هو قضية أن الدولة الدينية هو يقول أن الحاكم في الدولة الدينية مهمته صيانة الشرع. الدولة الدينية بالمفهوم الأوروبي لا تقتصر مهمة الحاكم على صيانة الشرع، بل هو الشرع. الحاكم هو الشرع، هذه الإشكالية. وإلا صيانة الشرع إذا كان الشرع منزلا من الله سبحانه وتعالى، حتى الدولة الإسلامية تتحدث عن أن مهمة الحاكم أو مهمة الدولة هي حراسة الدنيا بالدين، ويعني لا بأس أن تكون صيانة الشرع من مهام الحاكم حتى في الدولة الشرعية الإسلامية. أما الدولة الدينية التي نحن نعترض عليها كلنا وهو موضع اتفاق ولله الحمد، هو قضية أن يكون الحاكم مشرعا أو الحاكم جزء من الشرع.
جميل.
نعم.
كأني أفهم يا دكتور محمد، دكتور محمد صححوا لي، أنه مفهومك للدولة الدينية والمدنية، الدولة المدنية والدولة الدينية عند الغرب، أن الدولة المدنية أقرب للديمقراطية. لو أردنا أن نعطي مرادفا للدولة المدنية فهو الديمقراطية. نعم. أليس كذلك؟ والدكتور محمد كأنه يجعلها أقرب لأن تكون مرادفة للعلمانية.
هي مرادفة للعلمانية، هي حقيقة هي مرادفة للعلمانية
وليست مرادفة للديمقراطية.
ليست مرادفة للديمقراطية. الديمقراطية شيء مضاف، قد تكون تنشأ دولة مدنية. يعني مثلا ماركو عندما قام في أسبانيا دولته مدنية، كانت دولة مدنية ودولة مؤسسات أيضا، وهو يعني قريب من
هذه نقطة ترى دكتور محمد من يعني مهم جدا تحريرها، لأنه نعم. نحن على أساسها نتعامل مع هذه الدولة المدنية نعم. عند الغرب.
إذا كنا نرى الدولة الديمقراطية،
بس اسمح لي دكتور نعم. إذا كنا نرى أن الدولة المدنية هي مرادفة للديمقراطية، ربما يكون موقفنا مختلف من هذا المصطلح. إذا كانت الدولة المدنية مرادفة للعلمانية، أنت تقول لي دكتور أنها مرادفة للعلمانية.
نعم، أنا أقول مرادفة للعلمانية، والديمقراطية شيء مضاف للدولة المدنية،
لكنها مرادفة للعلمانية، هي أخص خصائصها.
أخص خصائصها. وربما يكون نشوء دول مدنية في أوروبا أو التنظير لدول مدنية في أوروبا كان مفتاحا لدخول الديمقراطية في أوروبا. يعني كما تقدمنا أن ميكافيلي لم يكن ينظر لدولة ديمقراطية، وإن كان وضع بعض الكلمات التي تشير، بل كان ينظر لدولة استبدادية تجعل الغاية مبررة الوسيلة إلى آخر ما هو معروف عن ميكافيلي في مثل هذه.
ولكن بعيد عن سلطة الدين وفصل الدين،
بعيد عن سلطة الدين
على الدولة.
أيضا عندما نراجع يعني كلمات هوبز مثلا، هوبز يتكلم عن الملك، لا يقول يعني هو صحيح أنه رأى أن انتخاب الحاكم مسألة جيدة، لكنه عندما يتحدث يخاطب ملوك في يعني في كتابه اللوبثان، يعني يخاطب ملوك ويتكلم عن الملك. فهو الدولة المدنية مرحلة، ربما نقول مرحلة للتطور السياسي الأوروبي، صحيح مرحلة، لكنها ليست مرادفة للديمقراطية، وليست الديمقراطية من أخص خصائصها، بل العلمانية هي المرادف الصحيح لها وهي أخص خصائصها. الديمقراطية شيء مضاف ترتب على وجود الفكرة المدنية، عندما تتحدث عن ملك ليس متعلقا أو منفصل عن الدين، أو تتحدث
جميل
عن حاكم منفصل
جميل
عن الدين، هناك فتحت أجواء كبيرة جدا لنشوء أو لإضافة الفكر الديمقراطي. ومن هنا يعني عندما سألت أنت السؤال الأول كنت تريد أن توجهه لي ثم وجهته للدكتور، وهو قضية هل الثورة هي التي صنعت لوك؟ أنا أقول الثورة جاءت واستطاع، والثورة كانت ثورة مدنية الحقيقة. كرومويل لم يكن ديمقراطيا عندما جاء، لكن هذه الثورة فتحت أجواء لجون لوك كي يقول ما قال ويكتب ما كتب، فتحت أجواء للنظرية.
إلى أنا نعم. كان مقصودي من السؤال أنه هل نعتمد فقط على المفكرين، أو أن الواقع نفسه وتغيراته هو أحد العوامل المؤثرة في تشكيل هذه المفاهيم؟
المفكرين هم الذين دائما يؤسسون
المفكرين لا إشكال، لكن وحدهم هناك إيه؟ التغيرات الواقعية لا يستغرب من خلالها في التاريخ البشري عموما أن تغير في أيضا الأفكار.
نعم، هو عندما يأتي الواقع، عندما يكون للإنسان نظرة معينة عن الواقع ثم يأتي ثورة معينة، ربما أحيانا تقلب مفاهيمه،
هذا
تقلب موازينه.
هو هذا الذي
نعم. أنا ليس عندي تاريخ لشخصية جون لوك قبل الثورة وبعد الثورة، يعني هل أستطيع، ما أستطيع أني أقول لك والله جون لوك قبل الثورة كان كذا ثم تحول بعد
الذي
الثورة
وددت
إلى كذا.
أنا أقوله
لكن
دكتور،
أنا أقول أن الفكر الأوروبي قبل الثورة البريطانية كان كذا، وبعد الثورة البريطانية كان كذا.
نحن إذا اتفقنا على أن الواقع نفسه يغير في الأفكار والأفكار تغير في الواقع،
نعم،
بغض النظر من المغير ومن المغير،
نعم،
لكنه الاثنين عوامل مشتركة. ولذلك لا يستغرب من العالم الإسلامي حينما تأتي أحداث كبيرة أن يعيدوا النظر في أفكارهم القديمة بالتجديد والترتيب والتنقيح. دكتور، إحنا الحقيقة هذا أهم محور في حتى نختم هذا الملف اللي هو الدولة الدينية والمدنية في السياق الغربي. هل نحن نعتبر الدولة المدنية هي مرادفة للعلمانية كما يذكر الدكتور، وساق على هذا شواهد؟
لا أعتقد ذلك حقيقة. أنا أختلف في هذا اختلافا كليا مع شيخ الكريم. الدولة المدنية ليست مرادفة للعلمانية. الدولة المدنية يمكن أن تكون علمانية ويمكن أن تكون إسلامية. الدولة المدنية في النهاية أخص خصائصها أن المرجعية فيها للمجتمع. هذا المجتمع قد يختار بحريته نظام قيم إسلامية، وقد يختار بحريته نظام قيم غير إسلامي. وفي الحالتين الدولة لا تزال دولة مدنية. الدولة المدنية تعرف في الثقافة الأوروبية مقابلة الدولة العسكرية، مقابل دولة الإمبراطورية، ومقابل حكم البابوات. فنحن نحتاج أن نأخذ أبعاد تعريفها من هذه الجوانب كلها. أما الدولة المدنية مثلها مثل الديمقراطية ليست مرادفة للعلمانية، كما أنك ممكن أن تجد دولة إسلامية ديمقراطية ودولة علمانية ديمقراطية، يمكن أن تجد دولة مدنية إسلامية ودولة مدنية. بل أنا أزعم أن الدولة الإسلامية هي دولة مدنية بمرجعية إسلامية لا أكثر ولا أقل.
نعم
والله أعلم.
لكن دكتور، يعني بدايات النشأة للدولة المدنية ألم تكن هي يعني أهم فكرة فيها إنه محاصرة امتداد أو الفصل ما بين حكم الكنيسة وحكم
كانت ثورة،
وهذه هي فكرة العلمانية.
كانت ثورة ضد الكنيسة، وكانت ثورة ضد
الإمبراطورية
وضد الإمبراطورية في نفس الوقت. لا ننسى أنه لما ظهرت فكرة الدولة المدنية بدأت تظهر الدولة القومية، الدولة القومية المناقضة للإمبراطورية الجامعة لكل القوميات. ففكرة الدولة المدنية حقيقة هذا المصطلح استعمل سلاحا ضد سلطة البابا، استعمل سلاحا ضد سلطة الإمبراطور، واستعمل سلاحا ضد الحكم العسكري.
هذا جميل
لذاته.
دكتور محمد، لو كانت الدولة المدنية هي مرادفة للعلمانية، كيف تكون الدولة المدنية مناقضة للإمبراطوريات؟ الإمبراطوريات ليست يعني ما علاقة هذه بالعلمانية؟
لا، هي الدولة المدنية ليست مناقضة للإمبراطورية. المناقض للإمبراطورية أو الاستبداد أو الحكم هو الديمقراطية. يعني عندما نقول الديمقراطية ضدها الاستبدادية، هذه ضد
نعم.
الديمقراطية، مع أنه ربما أنا أختلف حتى قضية أنه هل هو ضد، هل الديمقراطية ضد واحد أو لها عدة أضداد، لكن هذا أحد أضدادها قضية الديمقراطية الاستبداد. أما المدنية فمرادفها هو العلمانية، وضدها هو الدولة الدينية بالمفهوم الثيوقراطي. هذا
طيب دكتور،
ولذلك أنا أقول يمكن أن توجد دولة إمبراطورية وتوجد تكون مدنية أيضا. مدنية بمعنى أن سلطة الإمبراطور لا تنشأ عن سلطة الدين. الإمبراطور لا يستشير البابا ولا يستشير الكاهن، مثل ما كان في عهد نابليون. أنا أقول لك نابليون هو مؤسس القانون المدني. القانون المدني الذي انتشر في العالم وعرف بقانون نابليون هو، وما زال معمول به في بعض الدول العربية حتى، وهو قانون مدني. ونابليون كان حاكم مدنيا. ماركو مثلا عندما استولى على الحكم في إسبانيا، لا تستطيع أن تقول أن ماركو رجل ديني. ماركو رجل مستبد استولى على السلطة فترة من الزمن، ولكن المؤسسات المدنية كانت تعمل في،
طيب دكتور،
لم يكن يستشير البابا
واضح.
ولم يكن يستشير
نحن لا نريد
الكنيسة
لا نريد لا نريد نعم. أن ننتهي إن كان عندك تعليق أو لا نريد
نعم
أن
بسيط، وهو أنه نعم نابليون لم يكن دينيا لكنه كان حاكما عسكريا. والدولة المدنية من مناقضاتها هو الحكم العسكري. كان أسس القانون المدني صحيح، لكنه نفسه لم يكن مدنيا، مثل أي حاكم يريد أن يطبق قانونا لكنه يريد أن يكون هو نفسه فوق القانون، فهذا يناقض فكرة الدولة المدنية. الدولة المدنية فكرتها أن لا أحد فوق القانون ولا أحد تحت القانون. في النهاية هنالك مرجعية هي الناس. هؤلاء الناس إذا اختاروا نظام قيم مستمدا من الدين فهي دولة مدنية ودينية في ذات الوقت. والدولة الإسلامية لا يمكن أن تكون إلا مدنية ودينية، بل إن الإسلام نفسه هو دين مدني. أنا أقول بالمعنى
الذي سنأتي إليه على وجه التفصيل.
نعم.
هذا سنأتي إليه على وجه التفصيل حتى لا أرد الدكتور.
بالمناسبة دعالوا جان جاك روسو لما لاحظ هذا الإشطار الخطير في الثقافة ذات الأوروبية، وأن الديانة المسيحية لا تستجيب لما يحتاجه الناس، ولكن نحن أيضا بحاجة إلى الدين، قال نحن حقيقة نحتاج إلى تأسيس دين مدني، يعني بحيث يكون قانون الخالق لا يتناقض مع قانون الخلق.
جيد.
مع اختيار الخلق.
نحن الآن لا نريد أن نحرر
نعم.
هل الدولة المدنية هي مرادف للعلمانية ولا مرادف للديمقراطية، أو يعني أقرب ما تكون للعلمانية للديمقراطية، لكن نريد أن نشترك في أنه ربما أنا إذا أردت أن أقول أن الدولة الإسلامية في المحاور القادمة الدولة الإسلامية دولة مدنية، قد يصح على مفهوم كما تفهم أنت الدولة المدنية في الغرب، ولا يصح على مفهوم أنت دكتور ترى الدولة المدنية من زاوية الدين.
أنا أرى أن
تفريق بين مدنية ودينية إنه هل الدين ورجالات الدين هم المهيمنين أو ليسوا مهيمنين سواء امبراطورية ولا ديمقراطية.
أنا أنظر صحيح أنا أنظر للواقع للكتاب التاريخ الفكري للدولة المدنية وأيضا للواقع العملي التطبيق العملي
ما فيش خلل
للدولة المدنية. لحظة فإذا نظرت إلى هذا الأمر فأنا سأفصل بين
واضح.
الدولة الديمقراطية وبين الدولة المدنية
فكرت واضح
بينما الدولة المدنية صفة من صفات الدولة وأن الديمقراطية صفة من صفات الدولة قد تجتمعان وقد تفترقان.
جميل.
قد تكون الدولة مدنية وديمقراطية وقد تكون مدنية وليس ديمقراطية.
طيب الدكتور عندي سؤال بس والدكتور محمد يرى أنه ينظر إلى التفريق من زاوية حرية المجتمع أو الاستبداد على المجتمع.
أنا لا أميز بين الدولة المدنية والدولة الديمقراطية.
لا تميز واضح.
أي دولة مدنية لا يمكن أن تكون دينية بمعنى حكم رجال الدين ولا يمكن أن تكون عسكرية ولا يمكن أن تكون
لأن هذا الموضوع ليس
لأن
هو
لأن الحالات الثلاث تناقض اختيار الناس
رائع. لأن هذا الموضوع
اختيار الناس
مفهوم فكرتك واضحة أنه الدولة المدنية هي تعطي السلطة للشعب وللناس وللأمة.
نعم.
والدولة الدينية هي تعطي السلطة والشعب
دولة دينية بالمعنى الغربي
طبعا
نعم. نعم.
تعطي السلطة للحاكم
صحيح
وليس للناس بغض النظر من التحرير ما هو الفرق بين الدولة الدينية والمدنية عند الغرب
المركز
نريد
بالدولة
أن ننتقل
المركز بالدولة
نريد
المدنية هو الناس والمركز بالدولة غير المدنية
جميل
هو الحاكم سواء
كيف
كان
نتعامل نختم بهذا السؤال في هذه الحلقة
نعم.
كيف نتعامل مع المصطلحات الغربية في واقعنا المعاصر هل نترك بالكلية أو نأخذ بالكلية أو نفصل ما موقفنا مع المصطلحات الغربية هذه
بالنسبة لي أعتقد أن المصطلحات الغربية يجب أن ننظر إليها بحذر وننظر إليها ننظر إلى مآلات استخدام المصطلحات في الثقافات المختلفة لأن المصطلح ليس أمرا هينا المصطلح أمر خطير جدا والكثير من الناس لا ينظرون إلى خطر المصطلح الناس نظروا إلى فكرة مثلا عندما بدأت الثقافة الغربية تغزو بلادنا وكذا أصبحوا ينظرون إلى كل مصطلح غربي يأتي ينظرون إلى معناه اللغوي ويقولون هذا المعنى اللغوي موجود عندنا في الثقافة الإسلامية فأصبحوا يوائمون بينه وبين الثقافة الإسلامية بغض النظر عن جذور هذا المصطلح التاريخية عندما جاءت القومية مصطلح القومية عندما جاء مصطلح الوطنية أخيرا عندما جاء المصطلح الاشتراكية وكان هذا أمر خطير جدا عندما جاء مصطلح الاشتراكية قالوا الإسلام اشتراكي وألفت كتب الاشتراكية في الإسلام وأحمد شوقي يقول أن الاشتراكيون يتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى القوم والغلواء فنقل هذا المصطلح لمجرد الموافقة اللغوية بينه وبين شيء في الإسلام هذا إغفال لجذور المصطلح الحقيقية
هذا الموقف الخاطئ
نعم الموقف
طيب
الخاطئ
الموقف الصحيح في نظرك ما هو
الموقف الصحيح إذا كان للمصطلح إذا كان للمصطلح معنى قد استقر عليه في بيئة منشئه وهذا المعنى الذي قد استقر عليه في بيئة منشئه يخالف أو يناقض المعنى الموجود عندنا فلسنا بحاجة إلى هذا المصطلح يمكننا الحمد لله الكلمات كثيرة واللغة واسعة يمكننا أن نعبر عن أنفسنا بطرق مختلفة حتى لا نجعل هذا المصطلح ينزاح بنا نحو ثقافة الغير دون شعور
إذا أنت ترى إذا كان المصطلح مستقرا على مفهوم يخالف مفهوم الإسلام
نعم.
فلا نأخذه
وإنما في الإسلام وغير الإسلام يعني عندما يكون أمة لها حضارتها ولها استقلالها ولها ذاتيتها تحذر من المصطلحات بغض النظر نتحدث عن
الحذر واضح
عن.
هذا لكنه
نعم.
عموما
إذا كان المصطلح قد استقر في منشئه كان له في منشئه دلالة مستقرة فينبغي ألا نتناوله ألا نأخذ بهذا المصطلح لأنه سينزاح بنا نحو ثقافة المنشأ
موقفنا من المصطلحات الغربية دكتور
حقيقة المصطلحات الغربية تختلف بعضها أصبح جزءا من لغة البشرية كلها يعني كلمة ديمقراطية موجودة في كل لغات العالم سواء سميتها ديمقراسية أو في أي لغة بعض الكلمات أصبحت متداولة بعض الكلمات الغربية أصبحت متداولة في كل اللغات وليس من الحرج في استعمالها في رأيي ما لم يقع اللبس بطبيعة الحال لا بد من تحرير معاني المصطلحات ولكن لا أرى أيضا أن تكون هنالك أن نحول بيننا وبين مفاهيم في غاية الأهمية بسبب الحاجز اللغوي فقط أن لا نترك المصطلحات تستعبدنا حيث أنها تصبح حواجز بين أمور بيننا وبين أمور هي في غاية الأهمية في ذاتها. فأعتقد أنه حقيقة لو استعملنا لفظ الديمقراطية أو استعملنا لفظ الدولة المدنية أو غير هذا من المصطلحات وتحدثنا لغة مشتركة مع بقية الإنسانية فليس في ذلك عيب ما دمنا نحرر مضمون هذه جميل. المصطلحات
هذه من لغة العالم يا دكتور. بمعنى الآن يقول الدكتور لو أردت أن تقول دولتك الدولة الإسلامية وش نوع الدولة الإسلامية إيش بتقول لهم يعني مدام أنه هذه المصطلحات لك تحفظ عليها ماذا ستقول اللغة المشتركة حتى تتخاطب مع العالم هناك لغة مشتركة بين العالم إذا حذرنا إذا زاد الحذر من هذه اللغة صرنا نتكلم بدون ترجمان.
المشكلة القضية أننا يقول كلمة جميلة الدكتور قال لا نترك المصطلحات تستعبدنا. أنا أيضا أتكلم عن هذا الموضوع لا نترك المصطلحات تستعبدنا أيضا لا نترك المصطلحات التي شاعت في العالم تجعلنا ننساق في مجال العولمة هذا الذي الحقيقة هذا العولمة هذا الانصهار في الثقافة الغربية هذا هو الانصهار في الثقافة الغربية. لماذا لا يكون لنا ذاتنا لنا خصوصيتنا لنا مصطلحاتنا لنا الآن يا أخي هل تعتقد
بس مثلاً نحتاج لغة مشتركة
نعم لغة مشتركة في الأشياء التي ليست مصطلحا ليس لها جذور لا تؤثر على فكرنا العام يمكن أن يكون لنا لغات مشتركة لكن أما عندما تكون هناك أمور يعني مصطلح مستقر لديهم له ثقافته ثم نأخذه لينزاح بنا نحو ثقافتهم هذه مشكلة كبرى. يعني نحن عندما نراجع مصطلح الدولة المدنية وهذا ربما يأتي في لقاء قادم يعني عندما نراجع مصطلح الدولة المدنية وأثره على المفكرين في العالم الإسلامي نجد أن مصطلح الدولة المدنية كسائر المصطلحات التي استخدمت في العالم الإسلامي ومنشأها غربي جعلت المفكر الإسلامي المفكر المسلم ينزاح بدون شعور لأنه ركب سفينة المصطلح ينزح بدون شعور نحو ثقافة المنشأ. المصطلح نبتة تحن جذورها إلى منشأها دائما جذر المصطلح يذهب إلى منشأه أردت أم لم ترد يستقي من ماء منشأه أردت أم لم ترد.
لكن لم تجب يا دكتور على السؤال. نعم. الدكتور محمد يقول الآن هذه لغة مشتركة.
نعم أنا قلت
أنا الآن كيف أقول للناس أريد أن أفهمهم إيش نوع دولتي.
نعم
هل أقول للناس إنه دولتي دينية ولا ديمقراطية هذه أقسام متعارف عليها وأصبحت من لغة العالم.
أنا أقول لك عندما قام لينين وأسس الدولة الشيوعية بنظرية ماركس قال للعالم أنا عندي دولة شيوعية جاب مصطلح جديد لاسم مسمى الدولة لم يتحدث عن هذا الموضوع. ما زالت الأحزاب الشيوعية التي موجودة في العالم تقول نحن ندعو إلى الدولة الشيوعية الأحزاب بالرغم من سقوط الدول الشيوعية. فلماذا نحن نكون ضعاف أيضا ولا نقول نحن نريد دولة الشريعة الإسلامية نحن نريد الدولة الإسلامية ننشئ لنفسنا مصطلحا صحيح أنه لا يوجد في ثقافتنا لكن عندما وجد تمييز الدولة بصفة إضافية يعني لاحظ أن هناك أصبح تمييز للدولة بصفة إضافية عندما جاءت ثقافة تمييز الدولة بصفة إضافية هم يسمون دولهم مدنية يضيفون إليها مدنية يضيفون إليها دينية إن شاءوا نحن نضيف إليها كلمة إسلامية أو نضيف إليها كلمة دولة الشريعة كما كان حسن البنا يقول يعني حسن البنا رحمه الله عندما تحدث لم يتحدث عن دولة مدنية أو دولة دينية تحدث عن دولة الشريعة وخالف في ذلك محمد عبده الذي كان يتحدث عن دولة مدنية.
إذن أنا أعتقد حقيقة أنه أنا مع الشيخ في أن المصطلحات والكلمات عموما مشحونة بالوجدان وبالقيم ما في ذلك الشك وهي ليست مجرد طريقة للتواصل وإنما حاملة للقيم. مع ذلك المضامين أهم من الكلمات في اعتقادي وعند بعض الإسلاميين نوع من هاجس التميز زائد عن الحد أعتقد نحتاج أن نحرر أنفسنا منه قليلا ولا يعني هذا ضعفا بطبيعة. لما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على دولة النجاشي ما كانت دولة مسلمة وقال إنها لا يظلم عنده أحد ولم تكن دولة إسلامية فليس من العيب شرعا أن تثني على خيرنا وعلى حقنا وعلى عدل عند الآخرين أو أن تستعمل مصطلحا إذا كان يوضح
ليس فيها خلاف لكن استعمال المصطلح لا
والمصطلح يعني الثناء أصبح لغة عالمية
الثناء على شخص ليس هو استعمال المصطلح
لأنه نحن
يعني هذا من العدل
هو ليس مونولوج هو ديالوج يعني هو حوار وليس كلام للذات. إذا كنا نخاطب أنفسنا نقول دولة الشورى ودولة الشريعة نعم لكن إذا خاطبنا الآخرين تحتاج إلى لغة يفهمونها. ما هي دولة الشورى؟ أقول لك ما هي دولة الشورى؟ هل هي إمبراطورية؟ هل هي نظام عسكري؟ هل هي ديمقراطية؟ هل هي فقلنا طبعا هي دولة ديمقراطية. فليس من عيب أن نستعمل
ربما يكون
خطاب للذات غير الخطاب للغير
ربما نكمل مسألة الخطاب للذات والحوار في الحلقة القادمة لأنه بس نتمم هذا المعنى ثم ندلف إلى موضوعات أخرى. مشاهدين الكرام نشكركم كثيرا على حسن الاستماع والمشاهدة ونلتقيكم بإذن الله الليلة القادمة حتى نكمل النقاش والحوار في هذا الموضوع المهم مع الدكتورين الفاضلين حول الدولة الدينية والدولة المدنية. إلى أن نلتقيكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظمأ الأفكار لا يروى بما بل بفكر وحوار ولقاء، رحلة تحمل في طياتها شعلا تشرقها عين وثرى، نلتقيها في حواراتنا ما